قال: وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن المطلب بن ابي وداعه السهمي عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته قاعدا قط حتى كان قبل وفاته بعام، فكان يصلي في سبحته قاعدا ويقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها.
اللهم صل عليه.
قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرته أنها لم تر رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى أسن، فكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحوا من ثلاثين أو أربعين آية ثم ركع. قال: وحدثني عن مالك.
النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته تنوعت صلاته كما جاء بأخبار عائشة وغيرها، لما تقل: ربما صلى قاعدا وركع قاعدا، ربما صلى قاعدا فإذا بقي عليه نحو 30 آية أو أكثر قام وقرأها ثم ركع، وربما جلس وقرأه جالس حتى إذا جاء الركوع قام وركع. كله فعل عليه الصلاة والسلام، ولو رواسا في تهجد بالليل على حسب ما يسر الله له، إن جلس وصلى صار جالسا فلا بأس، وإن قرأ ثم قام وركع فلا بأس، وإن قرأ بعض القراءة ثم قام وكمل القراءة ثم ركع، كله واسع. إذا دعت الحاجة لا بأس. نعم، النائم المتنفل أمره واسع، أما المفترض لا بد أن يصلي قائما إلا أن يعجز، مثل ما قال النبي لعمران: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. هذا في الفريضة.
صور الثلاثة التي ذكرت عبد الله عنه، هي الصور الثلاثة التي ذكرت هي المحفوظة عنه
في حياة النبي؟ نعم
ثلاث
فقط. هذا هو، تارة يقرأ ويركع وهو جالس، تارة يقرأ كل قراءة وجاء ثم يقوم يركع، وتارة يقرأ بعض القراءة ثم يقوم يتمها ثم يضيع. نعم. لا مع العذر لا جر كامل، مع العذر ولا جر كامل. نعم. النافلة والفريضة. نعم.
صلاة المرض يجب أن يكون
مما
يمنع عن القيام
ولا
أي مرض؟
لا مرض يشق على القيام. قال: فإن لم تستطع. نعم.
قال: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن يزيد المدني وعن ابي النضر عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرا وهو جالس، فاذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 ايه قام فقرا وهو قائم ثم ركع وسجد ثم صنع في الركعه الثانيه مثل ذلك. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب كانا يصليان النافلة وهما محتبيان.
الجالس مخير يحتبي أو يتربع، هذا مو عشر، والتربع أفضل إذا تيسر حال في وقت القيام، وإن احتبى أو افترش كله طيب ماشي. نعم، هذا مو عشر.
باب الصلاة الوسطى. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن القعقاع بن حكيم عن أبي أنس مولى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنه قال: أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا، ثم قالت: إذا بلغت هذه الآية فآذني، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فلما بلغتها آذنتها فأملت علي: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. قالت عائشة: سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عمرو بن رافع أنه قال: كنت أكتب مصحفا لحفصة أم المؤمنين، فقالت: إذا بلغت هذه الآية فآذني، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فلما بلغتها آذنتها فأملت علي: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. قال وحدثني عن مالك عن داود بن الحصين.
هذا كالتفسير من النبي صلى الله عليه وسلم فسرها للأمة بأنها صلاة العصر كما في يوم الأحزاب شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله أجوافه وهو نار. فالصلاة الوسطى على أصح الأقوال هي صلاة العصر.
قال وحدثني عن مالك عن داود بن الحصين عن ابن يربوع المخزومي أنه قال سمعت زيد بن ثابت يقول الصلاة الوسطى صلاة الظهر. قال قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس كانا يقولان الصلاة الوسطى صلاة الصبح. قال مالك وقول علي وابن عباس أحب إلي في ذلك. باب الرخصة في الصلاة بالثوب الواحد. قال وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمرو بن أبي سلمة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولكلكم ثوبان. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال سئل أبو هريرة هل يصلي الرجل في ثوب واحد فقال نعم فقيل له هل تفعل أنت ذلك فقال نعم إني لأصلي في ثوب واحد وإن ثيابي لعن المشجب. قال وحدثني عن مالك
المقصود جعل أطرافيه على عاتقه مثل ما في الحديث الصحيح مثل ما قال النبي جابر كان واسعا فالتحفظ وإن كان ضيقا فالتزيد. فإذا كان واسعا جعل طرفه على عاتقيه تذر به وجعل طرفه على عاتقيه. أما إذا كان ما يستطيع يعني إنه يعتزل به يكفي. لهذا الحديث الصحيح لا يصلي أحد في الثوب الواحد ليس على عاتقه من شيء رواه الشيخ الصحيح مع قدرة يجعل عاتقيه أما مع العجز يكفيه ليس. نعم نعم والعاتقين يسر عاتقه أكمل.
قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن جابر بن عبد الله كان يصلي في الثوب الواحد. قال وحدثني عن مالك عن ربيعة بن عبد الرحمن أن محمد قال وحدثني عن مالك عن ربيعة بن عبد الرحمن
بن أبي سقطت أبي
عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن محمد بن عمرو بن حزم كان يصلي في القميص الواحد. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لم يجد ثوبين فليصلي في ثوب واحد ملتحفا به فإن كان الثوب قصيرا فليتزر به. قال مالك أحب إلي أن يجعل الذي يصلي في القميص الواحد على عاتقيه ثوبا أو عمامة. باب الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار. ما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار. قال حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تصلي في الدرع والخمار. قال وحدثني عن مالك عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب فقالت تصلي في الخمار والدرع السابغ إذا غيب ظهور قدميها. قال وحدثني عن مالك عن الثقة عنده عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن عبد الله بن الأسود الخولاني وكان في حجر ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن ميمونة كانت تصلي في الدرع والخمار ليس عليها إزار. قال وحدثني عن مالك
هذا مقصود ستر إذا كان الدرع ساترا والخمار ساترا الحمد لله هم لازم الخمار لكن إذا كان جلباب للحيطة لا بأس المهم الستر، إذا سترت رأسها وبدنها الخبال والدرع كفى. نعم نعم. عندك
عن عبد الله
حدثنا ايش؟
حدثني عن مالك عن الثقة عنده عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بشر بن سعيد عن عبد الله
عن عبد الله بن
ابن الأسود.
إذا عندكم عبيد الله ضبط ولا ما ضبط؟
ولا ضبط في الحاشية عبيد الله أحسن الله إليك.
نعم
في الحاشية عبيد الله أحسن الله
إليك. صلى
حاجة أو نعم.
صلى عندك مران
عن عمر بن موسى وعن ابن سيرين وقتاده ثقه العجلي قال ابن قانع مات سنة 84 له في البخاري فرد حديث البخاري وابو داود والنسائي.
يخشى التغيير نعم حديث واحد لا توخى فيه رحمه الله توخى فيه الصدق ولا شواهد. نعم نعم أشول
وثق وكان خارجيا مدح ابن منجم البخاري بن داود بن النسائي والحاشية. قال العجلي تابعي من ثقة وقال ابو داود ليس في هذا الأهواء أصح حديثا من الخوارج.
ليس
في هذا الأهواء أصح حديثا من الخوارج
لأنهم يكفرون بالكذب شدوا في الكذب هذا قصد. نعم وكفرون الكبائر من الأصنام. نعم
فذكر عمران وأبا حسان الأعرج وقال قتادة كان لا يتهم في الحديث توفي سنة 84 قاله المؤلف في ميزانه. وقول أبو داود هذا الأهواء صحيح لأن من مذهبهم تكفير صاحب الكبيرة وأفرط بعضهم فكفر صاحب الصغير فلذا كان من بين أهل البدع أصح حديثا. وقوله هذا لا يعني توثيق كل فرد منهم ولا هو على إطلاقه. وقول بعضهم الذي نقله الحافظ في ترجمة عمران هذا عن ابن أبي حاتم أن بعض الخوارج قال بعد أن تاب انظروا عمن تأخذون دينكم فإنا كنا إذا هوينا أمرا صيرناه حديثا كذلك ليس هو على إطلاقه. ثم إن عمران هذا نقل الحافظ بالتهذيب رجوعه عن بدعته وقال هذا أحسن ما يعتذر به عن تخريج البخاري له ثم نقله في مقدمة الفتح إن صح ذلك كان عذره جيدا. ولما نقلوا في الفتح قال هو بعيد وفي التقرير صدوق إلا أنه كان على مذهب الخوارج ويقال رجع عن ذلك فمرضه. فتأمل هذا الترديد في كتب الأربعة. قلت قال الإمام البخاري في تاريخه الكبير في ترجمة عمران قال عمرو بن خالد حدثنا زهير عن أبيه عن محارب زاملت عمران بن حطان فما سأل واحد منا صاحبه عن الهوى أي عن المذهب والبدعة لأن محاربا هذا هو ابن دثار. قال فيه ابن سعد كان من المرجئة الأولى الذين كانوا يرجئون عليا وعثمان ولا يشهدون بإيمان ولا كفر وعمران خارجي فهما متناقضان. لكن مراد الإمام البخاري رحمه الله من هذا الخبر أن كل من عمران ومحارب لم يكن داعية إلى بدعته لا تبرئته من البدعة مطلقة. وإذا لم يكن المبتدع ذا بدعة مكفرة ولم يكن داعية قبل منه ما يرويه مما لم يؤيد بدعته وجازت الرواية عنه. وهذا ما حصل للإمام البخاري في روايته لعمران فقد روى له البخاري حديثين في كتاب اللباس الأول في باب لباس الحرير للرجال وهو متابعة والثاني أصل واحتجاج في باب نقد الصور لا كما قال في مقدمة الفتح لم يخرج له البخاري سوى حديث واحد وذكر الأول منهما.
نعم المقصود هو الصحيح إذا كنت داعية رأيه بالصدق لا بأس ولم تكن الرواية فيما يقوي بدعته. نعم
قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن امرأة استفتته فقالت إن المنطق يشق علي فأصلي في درع وخمار فقال نعم إذا كان الدرع سابغا. باب الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر. قال وحدثني يحيى عن مالك عن داود بن الحصين عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الظهر والعصر في سفره إلى تبوك. قال: وحدثني عن مالك عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عامر بن واثلة أن معاذ بن جبل أخبره أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال: فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا، ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا، ثم قال: إنكم ستأتون.
حدثنا
قال: وحدثني عن مالك عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عامر بن واثلة أن معاذ بن جبل أخبره أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال: فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا، ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا، ثم قال: إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك، وإنكم لن تأتوها حتى يضحى النهار، فمن جاءها فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي فجئناها وقد سبقنا إليها رجلان والعين تبض بشيء من ماء. فسألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل مسستما من مائها شيئا؟ فقالا: نعم. فسبهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهما ما شاء الله أن يقول، ثم غرفوا بأيديهم من العين قليلا قليلا حتى اجتمع في شيء، ثم غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وجهه ويديه، ثم أعاده فيها فجرت العين بماء كثير، فاستقى الناس. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك يا معاذ إن طالت بك حياتنا أن ترى ما هاهنا قد ملئ جنانا.
وهذا قد وقع، كله وقع عليه الصلاة والسلام. الآن عمرة تبوك، الجنان والمزارع العظيمة، وفيه الدلالة على جواز الجمع، وإن كان نازل إذا دعت الحاجة إلى ذلك. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجمع إذا كان على ظهر سيد طريق، إذا لا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخرها، أخر الظهر مع العصر جمعا، جمع تأخير، وإذا ارتحل بعد أن تزيغ الشمس قدم العصر معها جمع تقديم، وهكذا في المغرب والعشاء. وإذا نزل واستقر لم يجمع كما فعل في منى حجة الوداع، صلى كل صلاة في وقتها، ولا بأس بالجمع وإن كان نازل كما جمع هنا في تبوك. فالأمر واسع، لكن الأفضل إذا كان مستقرا وسريحا عدم الجمع، وإذا كان على ظهر سير جمع عملا بالسنة كلها. نعم. لأنه خالف الأمر، قال: لا يقربها أحد حتى آتي. نعم. الواجب عليه هو صلوا جميعا، هذا الواجب، لكن قد يقع هذا يصلون تأخرون يقول هذا لقد صلوا. الواجب على الجماعة إذا كانوا في محل واحد أن يتواصوا بأن يصلوا جميعا ولا يتخلف أحد، ينتظر بعضهم بعضا حتى يصلوا جميعا. يا لكل إذا جاءهم يصلون العشاء إن صلى معهم بنية المغرب صح، وإن صلوا وحدهم ولولا وحدهم فلا بأس، لكن جاءهم يصلوا العشاء ودخل معهم يجلس في الثالثة حتى يسلم الإمام ثم يسلم معه ثم يصلون العشاء بعد ذلك جمعا بين المصلحتين لأجل إدراك الجماعة. وإن صلوا وحدهم المغرب ثم صلوا العشاء مع أخوانهم من أدركوهم حسن إن شاء الله.
الواجب
الترتيب، المغرب ثم العشاء، الواجب الترتيب المغرب ثم العشاء. الواجب التغسيل صلوا المغرب أول ثم صلوا العشاء، فإن جاءوا ولم يصلوا الواجب عليهم صلوا مع الناس إلا إذا كانوا مسافرين. مسافر
يعني راجعوا معاملات ولا حاجة،
على كل حال الواجب عليهم صلوا مع الناس إذا كانوا مقيمين صلوا مع الناس. أما إذا كان مسافر فله إن شاء صلى مع الناس، إذا كان جماعة أو من واحد لا، من واحد جزم ويصلي مع الناس حتى يتم، ما يجوا يصلي يتخلف، إذا كان واحد إلا جماعة واجبة. أما إذا كانوا جماعة هم مخيرين، إن شاء صلى وحدهم قصرا، وإن شاء صلوا صل مع الناس وأتموا إذا كانوا مسافرين، وإن انتظروا فلا بأس، إن انتظروا فلا بأس، صلوا المغرب ثم صلوا العشاء، وإن صلوا معهم نافلة صلوها معهم نافلة العشاء ثم صلوا المغرب وصلوا العشاء لا بأس، وإن صلوا معهم المغرب وجلسوا في الثالثة ثم صلوا مع الإمام ثم صلوا العشاء فلا بأس إن شاء الله.
صلى الله عليك. يحمل السب هنا في الحديث على اللوم؟
نعم،
قوله فسبهما يحمل على اللوم على الملامة؟
الله أعلم. نعم، على كل ظاهره أنه أنكر عليهم سب، يعني يزجرهم. لا، العصر في وقت صلي معه الجمعة وخلي العصر في وقتها. نعم، الذي عليه جمهور لا يصح، لا بد تسق قدميها. نعم،
شخص
استثناء الكفين، كفين امر اوسع، ستره اولى، وان بدت الامر اوسع. نعم.
قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجل به السير يجمع بين المغرب والعشاء. قال وحدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر. قال مالك أرى ذلك كان في مطر.
هذا محتمل، قال بعضهم أنه كان في أول أو الإسلام ثم نسخ، قال بعضهم لعلة جمع بينهما لعلة، ثم دحر في الأسواق ولا مرض عام لعلة، والصواب أنه لا يجوز الجمع إلا لعلة، هذا هو الذي استغرق هذه الشريعة، لا يجوز الجمع إلا لعلة، مطر أو مرض أو سفر. نعم نعم، لا ليه بعلة. نعم، لا حرج إن شاء الله، لا حرج، أقول لا حرج، معذورين، أقول معذورين، لا حرج. نعم.
قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه سأل سالم بن عبد الله هل يجمع بين الظهر والعصر في السفر؟ فقال نعم لا بأس بذلك، ألم تر إلى صلاة الناس بعرفة؟ قال وحدثني عن مالك أنه بلغه عن علي بن حسين أنه كان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسير يومه جمع بين الظهر والعصر، وإذا أراد أن يسير ليله جمع بين المغرب والعشاء. باب قصر الصلاة في السفر. قال وحدثني ما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى باب قصر الصلاة في السفر. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن رجل من آل خالد بن أسيد أنه سأل عبد الله بن عمر قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن رجل من آل خالد بن أسيد أنه سأل عبد الله بن عمر فقال يا أبا عبد الرحمن إنا نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن ولا نجد صلاة السفر. فقال ابن عمر يا ابن أخي إن الله عز وجل بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا، فإنما نفعل كما رأيناه يفعل.
هذا هو الواجب علينا اتباع، هم لازم يكون كل حكم في القرآن، جاء في القرآن وجاء بالوحي الثاني،
مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: إني أعطيت القرآن ومثله معه. الله جل وعلا يقول: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فأعطاه الله الكتاب وأعطاه الله الحكمة وهي السنة، فما فعله أو أمر به فهو وحي من الله جل وعلا. وقد قصر في السفر فنقصر كما قصر عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال: وحدثني عن مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال لسالم بن عبد الله: ما أشد ما رأيت أباك أخر المغرب في السفر. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال لسالم بن عبد الله: ما أشد ما رأيت أباك أخر المغرب في السفر؟ فقال سالم: غربت الشمس ونحن بذات الجيش، فصلى المغرب بالعقيق.
هذا لا بأس به، إذا أخر المغرب مع العشاء في السفر، ولما جاء خبر مرض زوجته أجد في السير وأخر المغرب مع العشاء، حجم بينهما في وقت العشاء كما يؤخر الظهر مع العصر، واجمع بينهما في وقت العصر، هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم. كان إذا جد به السير جمع، إذا ارتحل قبل أن تغيب الشمس أخر المغرب مع العشاء، وإذا ارتحل قبل أن تزول الشمس أخر الظهر مع العصر، وإذا ارتحل بعد الظهر بعد الزوال قدم العصر مع الظهر، وإذا ارتحل بعد الغروب قدم العشاء مع المغرب. هذا هو السنة. نعم.
عفى الله عنك، حكم صلاة من أتم السفر.
نعم.
حكم صلاة من أتم السفر.
لا حرج، لكن ترك الأفضل. ولهذا أتم عثمان في سنواته الأخيرة وأتمه الصحابة رضي الله عنهم، وكانت عائشة تتم بعض الأحيان في السفر. نعم. تقول: لا يشق علي. والأفضل واتباع السنة هو القصر. نعم.
باب ما يجب فيه قصر الصلاة. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا خرج حاجا أو معتمرا قصر الصلاة بذي الحليفة. قال: وحدثني
عن ابن عمر.
لبيك.
باب
ما يجب فيه قصر الصلاة. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا خرج حاجا أو معتمرا قصر الصلاة بذي الحليفة. قال: وحدثني عن مالك.
يجب ساهم في التعبير، يعني يشرع، يجب أن يشرع فيه قصر الصلاة. كان إذا خرج فارغ البلد قصر، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى سفره في أسفاره يقصر في ذي الحليفة، لأن قد غادر البلد حينئذ. نعم. لا منافع سمي القصر في حال خوف خفتم، وقيل صلاة السفر كما جاء في الأحاديث أنها صدقة من الله، فرضت تنتين ثم أتمت في الحضر، والله سامح العباد السفر زيادة سبحانه وتعالى. نعم.
قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه ركب إلى ريم فقصر الصلاة في مسيره ذلك. قال مالك: وذلك نحو من قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه ركب إلى ريم فقصر الصلاة.
ركب إلى
ريم.
ريم
ريم موضع
ريم ريم راء يامين.
نعم.
ريم
ريم راء يامين.
وش يعني عليه؟
أنه ركب إلى ريم بكسر الراء وإسكان التحتية وميم فقصر الصلاة في مسيره ذلك. قال ذلك قال مالك: وذلك نحو من أربعة برج من المدينة.
وذلك نحو
أربعة برج من
يعني
المدينة،
يعني يومين بس.
نعم.
اسمه ريم كذا.
نعم.
عندك حاشية أخرى
في تتمة يا شيخ.
أي.
ولعبد الرزاق عن مالك: 30 ميلا من المدينة. قال ابن عبد البر: وأراها وهما بخلاف ما في الموطأ. ورواه عقيل عن ابن شهاب.
أراها إيش؟
وهما
والما
وهما
وهما
نعم وهما بخلاف ما في الموطأ. ورواه عقيل عن ابن شهاب وقال هي ثلاثون ويحتمل أن ريم موضع متسع كالإقليم فيكون تقدير مالك عند آخره وعقيل عند أوله. وقال بعض شعراء المدينة فكم من حرة بين المنقى إلى أحد إلى جنبات ريم.
نعم نعم.
قال وحدثني عن مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يسافر إلى خيبر فيقصر الصلاة. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يقصر الصلاة في مسيره اليوم التام. قال
وحدثني
عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يقصر الصلاة في مسيره اليوم التام.
يا ابن حشان
وتقدير ذلك بالسير الحديث نحو أربعة برد. قاله ابن عبد البر. وقال ابن المواز معناه في الصيف وجد السير.
بس فقط
فقط أحسن الله
إليك. نعم نعم
أحسن الله إليك. لبين
يوم يعني يومين البري نص يوم. نعم.
قال وحدثني عن مالك عن نافع عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر ركب إلى ذات النصب فقصر الصلاة في مسيره ذلك. قال مالك وبين ذات النصب والمدينة أربعة برد. قال وحدثني عن مالك عن نافع أنه كان يسافر مع ابن عمر البريدة.
تقدر بقريب 80 كيلو تقريبا 80 كيلو تقريبا أربعة برد. نعم.
قال وحدثني عن مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يسافر إلى خيبر فيقصر الصلاة. قال وحدثني عن مالك عن نافع أنه كان يسافر مع ابن عمر البريد فلا يقصر الصلاة. قال وحدثني عن مالك أنه بلغ أن عبد الله بن عباس كان يقصر الصلاة في مثل ما بين مكة والطائف وفي مثل ما بين مكة وعسفان وفي مثل ما بين مكة وجدة. قال مالك وذلك أربعة برد وذلك أحب ما تقصر إلي فيه الصلاة. قال مالك لا يقصر الذي يريد السفر الصلاة حتى يخرج من بيوت القرية ولا يتم حتى يدخل أول بيوت القرية أو يقارب ذلك.
وهذا هو السنة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غادر البلد قصر ولا يزال يقصر حتى يدخل البلد. فإذا خرج منها إلى ذي الحليفة قصر عليه الصلاة والسلام. وهكذا إذا جاء البلد يقصر حتى يدخل البلد. ولما قيل لعلي رضي الله عنه قادم من سفر هذه الكوفة قال حتى ندخلها ما دام خارج البلد وهو في السفر حتى يصل إليها. نعم نعم. نعم أيضا لا يقصر حتى يقصر تاسم بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم يعيد.
أحسن الله إليك. اللي يسافر الآن والمطار خارج المدينة ولو أقول المطار خارج المدينة بمسافة قريبة فيقصر الصلاة
إذا قصر فيه لا بأس مثل مطار الرياض ومطار جدة الآن
ذاهبا أو آيبا
خارج البلد. إذا كان المطار خارج البلد لا بأس. نعم. إذا كان خارج البلاد نعم. إذا وصل إليه يقصر ثم يركب. إذا دخل البلد يتم ما دام خارج البلد ما دام في المطار. إذا صلى في المطار يصلي ثنتين إذا كان المطار خارج البلد.
الله أكبر. إذا كان يدرك صلاة العشاء في المدينة يعني يؤخر الصلاة
مو بلازم. إذا صلى في السهر انتهى. إذا دخل المدينة ما عليه شيء يصلى معه في نافلة.
باب صلاة المسافر ما لم يجمع مكثا. قال وحدثني يحيى عن مالك
فلا واتق الله.
ما حكم من صام؟
أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة المسافر ما لم يجمع مكسى. باب صلاة المسافر ما لم يجمع مكسى. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يقول: أصلي صلاة المسافر ما لم يجمع مكسى، وإن حبسني ذلك 12 ليلة. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن ابن عمر أقام بمكة 10 ليال يقصر الصلاة إلا أن يصليها مع الإمام فيصليها بصلاته.
والمعنى المسافر ما لم يجمع إقامة، مسافر لا يدري متى يرتحل، لهذا قام لما حبسه الثلج 6 أشهر يقصر رضي الله عنه. الحاصل ان المسافر اذا اقام اقامه لا يدري متى تنتهي يقصر ولو اقام سنه او اكثر، لانه ليس له علم بالنهايه. اما اذا حدد الاقامه هذا محل الخلاف، حدد اقامه 10 أيام 20 يوم اقل اكثر، هل يقصر او ما يقصر؟ هذا محل الخلاف. الجمهور على انه اذا حدد اقامه 4 أيام أكثر من 4 أيام لا يقصر. بإقامة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة من يوم الأحد من يوم الرابع إلى 8 في الحجة، ثم خرج إلى منى، ثم انتقل إلى منى. وراي كلام ابن عمر أنه إذا لم يجمع إقامة أنه على سفره لكن أقام لعارض أنه يقصر، وهذا قول جماعة من العلم. إذا أقام لعارض ولو نوى إقامة 10 أيام أو أكثر لكنها إقامة عارضة وسوف يرجع، هو على سفره وهو يعد مسافرا. ولهذا قام النبي 10 أيام في مكة في منى وعرفات، وقبل ذلك وهو يقصر عليه الصلاة والسلام من حين قدم في يوم الرابع إلى أن ارتحل في اليوم 14. قال أنس: أقمنا 10 أيام في حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في مكة ومنى وعرفات ومزدلفة. نعم.
باب صلاة الإمام إذا أجمع مكثى. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن عطاء الخراساني أنه سمع سعيد بن المسيب قال: من أجمع إقامة 4 ليال وهو مسافر أتم الصلاة. قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي. وسئل مالك عن صلاة الأسير فقال: مثل صلاة المقيم إلا أن يكون مسافرا. باب صلاة المسافر إذا كان إماما أو كان وراء إمام.
إشكال الشارع على حبوا إلي 4 أيام فلما مالك
شاءت فلما
قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي من الخلاف في ذلك. وبه قال الشافعي وأبو ثور وداود وجماعة. وحجتهم حديث على ابن الحضرمي رفعه: يمكث المهاجر بعد قضاء نسكه بمكة 3. ومعلوم أن مكة لا يجوز لمهاجرين أن يتخذها دار إقامة، فأبان صلى الله عليه وسلم أن من نوى إقامة 3 ليال ليس بمقيم، وما زاد عليها له حكم المقيم. وقال الثوري وأبو حنيفة: إذا نوى إقامة 15 يوما أتم ودونها قصر. وروي مثله عن ابن عمر وابن عباس. قال الطحاوي: ولا مخالف لهما من الصحابة. وقيل غير ذلك. وسئل مالك عن صلاة الأسير فقال: مثل صلاة المقيم فيتم إلا أن يكون مسافرا فيقصر.
بس
فقط صلاة.
تعال كلام.
نعم.
زقاني
صلاة. نعم
نعم نعم. إن صاروا مستوطنين يجعل لهم يجمع لهم مستوطنين، أما إن كانوا هم مستوطنين ما عليهم شيء إلا إذا حضروا مع الناس، سمحوا لهم يخرجون يصلوا مع الناس هذا لا بأس. أما إذا كانوا مستوطنين صلى بهم جمعة إنهم جمعة. نعم.
تحتاج إذن الإمام ولا ما تحتاج؟
نعم. يجعل لهم الإمام، يجعل لهم
جعل لهم إمام وجعل لهم صلوا جميعا وراقبون اعتنوهم إذا خطأ قد يحرجون قد لابد من أن يعتنوهم. نعم إذا كانوا مشتوطين إذا كانوا مستوطنين فعليهم يصلوا الجمعة إذا تيسر جماعة ثلاثة أكثر يجمعون على الصحيح. وإذا كانوا لا مسافرين وهم مستوطنين ليس عليهم جمعة. نعم
السجناء اللي في الرياض سجناء المركز سجناء العام ملز أنا زرتهم كثيرا بعض الرجل حالي يخطب أحدهم يصلي لهم جمعة وبعض
الرجل
لا ما عنده
واحد يسلمون
ظهره هكذا
إيه عندهم فتاوى في الموضوع أو عند دولة فتاوى في هذا. نعم
الأسير رحمه الله الأسير إذا سجن وهو مسافر المسافر إذا سجن هل يعني يقصر ألا
الحكم حكم مسافر يقصر لأن ما عنده نية إقامة أو ما يجي متى يطلق وهو مسافر لا يقصر.
باب صلاة المسافر إذا كان إماما أو كان وراء إمام. قال وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قدم مكة صلى بهم ركعتين ثم يقول يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. قال وحدثني قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عمر بن الخطاب مثل ذلك. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يصلي وراء الإمام بمنى أربعا فإذا صلى لنفسه صلى ركعتين. قال
وحدثني لما أتم الإمام صلى معه تماما هكذا لو صلى إمام تماما صلى معه أربعا وإذا صلى الإمام اثنتين صلى اثنتين. نعم نعم إلا هو أي أمم لا سلم يسمون. نعم يعلمهم قبل يعلمهم حتى ينتبهوا ثم علمهم إذا سلم يقول أتموا ويعلمهم قبل أو لا حتى يكون على بينة يكون على بينة إذا صلى بناس مقيمين. نعم
قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن صفوان أنه قال جاء عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يعود عبد الله بن صفوان فصلى لنا ركعتين ثم انصرف فقمنا فأتممنا. باب صلاة النافلة في السفر بالنهار والليل والصلاة والصلاة على الدابة. قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه لم يكن يصلي مع صلاة الفريضة في السفر شيئا قبلها ولا بعدها إلا من جوف الليل فإنه كان يصلي على الأرض وعلى راحلته حيث توجهت.
وهذا السنة صلى الله عليه وسلم كان في السفر صلي على الراحلة النافلة في الليل ولا يصلي إلا سنة الفجر يدع رواتب الظهر والمغرب والعشاء ما كان يصلي معها شيء صلي ظهر ركعتين ولا عصر ركعتين غريب ثلاث والعشاء اثنتين وما كان يصلي الا سنه الفجر والوتر في التهجد بالليل هكذا كان في سفره الله صلى الله عليه وسلم.
قال وحدثني عن مالك انه بلغه ان القاسم بن محمد وعروه بن الزبير وابا بكر بن عبد الرحمن كانوا وابا بكر بن عبد الرحمن كانوا يتنفلون في السفر. قال يحيى وسئل مالك عن النافلة في السفر فقال لا بأس بذلك بالليل والنهار وقد بلغني أن بعض أهل العلم كان يفعل ذلك.
لا حرج النافلة صلي الضحى تهجد بالليل لكن الرواتب السنة إلا سنة الفجر. نعم.
قال وحدثني عن مالك قال بلغني أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يرى ابنه عبيد الله بن عبد الله يتنفل في السفر ينكر عليه. قال وحدثني عن مالك قال بلغني أن عبد الله بن عمر كان يرى ابنه عبيد الله بن عبد الله يتنفل في السفر ينكر عليه فلا ينكر عليه
إنما هو رضي الله عنه يدعى الرواتب ويقول لو كنت متنفلا لأتممت الرواتب. أما كون يتنفل يتهجد بالليل أو يصلي الضحى أو سنة الوضوء كل هذا لا بأس في السهر والحضر.
قال وحدثني عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن عبد الله بن عمرو أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو على حمار وهو متوجه إلى خيبر.
وهذا يدل على جواز الصلاة على الراحلة. المسافر صلي على راحلته سواء كانت حمار أو بغل أو مطية صلي عليها إلى جهات السيرة الناشدة. أما الفريضة فلا ينزل وصلي على الأرض عليه الصلاة والسلام، كان ينزل وصلي على الأرض. أما في النافلة فلا بأس وهكذا السيارة. نعم.
قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول
الله كانت حمار أو بغل أو مطية صلي عليها إلى جهات السيرة الناشدة. أما الفريضة فلا ينزل وصلي على الأرض عليه الصلاة والسلام، كان ينزل وصلي على الأرض. أما في النافلة فلا بأس وهكذا السيارة. نعم.
قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته في السفر حيث توجهت به. قال عبد الله بن دينار وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك. قال وحدثني
يسحب عند الإحرام يستقبل بها القبلة يستقبل في النافلة لحديث أنس النبي كان يستقبل القبلة عند الإحرام رواه أبو داود بإسناد حسن وإن لم يستقبل فلا حرج. نعم.
قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد قال رأيت أنس بن مالك في السفر وهو يصلي على حمار وهو متوجه إلى غير القبلة يركع ويسجد إيماء من غير أن يضع وجهه على شيء. باب صلاة الضحى. قال وحدثني يحيى. أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب صلاة الضحى. قال وحدثني يحيى عن مالك عن موسى بن ميسرة عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب أن أم هانئ بنت أبي طالب أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عام الفتح 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد. قال وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب. قالت فسلمت عليه فقال من هذه؟ فقلت أم هانئ بنت أبي طالب. فقال مرحبا بأم هانئ. فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد ثم انصرف. فقلت يا رسول الله زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا أجرته فلان ابن هبيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. قالت أم هانئ وذلك ضحى. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة.
هذا احتج به العلماء على المرأة تزيد مما قال صلى الله عليه وسلم ذمة مسلم واحدة يجير عليه ما دماهم. فإذا أجارت إنسانا جار حتى يسلم أو يرد إلى مأمنه كالرجل. فإذا رأى جاره منها الحرب فإنه ينظر في أمره فإن أسلم فالحمد لله بل يرد إلى مأمنه كما قال تعالى وإن أحد مسلم فجاره فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أرضيه مأمنه. نعم.
قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط وإني لا أستحبها وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
وإني لا أستحبها غدا وأسبحه
صلى الله لا أستحبها عنه
إنه الصحيح وإني لا أسبحها
كذلك وإني لا أستحبها بفتح الهمزة والفوقية وكسر الحاء المهملة وبالموحدة المشددة من الاستحباب. قال الباجي كذا رواية يحيى ورواه غيره لأسبحها أي بضم الهمزة وكسر الموحدة الثقيلة أي أتنفل بها. قال الحافظ ولكل وجه ولكل وجه لكن الثانية تقتضي الفعل بخلاف الأولى فلا تستلزمه. جاء عن عائشة في ذلك أشياء مختلفة رواها مسلم. فله من طريق عبد الله بن الشقيق قلت لعائشة رضي الله عنها أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا إلا أن يجيء من مغيبه. وعنده من طريق معاذة عنها كان صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله. ففي الأول نفى رؤيتها لذلك مطلقا وفي الثاني تقييد النفي بغير المجيء من مغيبه، وفي الثالث الإثبات مطلقا. اختلف العلماء في ذلك، فذهب ابن عبد البر وجماعة إلى ترجيح ما اتفق عليه الشيخان عنها، يعني حديث مالك هذا دون من فرد به مسلم، وقالوا إن عدم رؤيتها لذلك لا يستلزم عدم الوقوع، فيقدم من روى عنه من الصحابة الإثبات انتهى. وبه يعلم أن قول ابن عبد البر حديث معاذة عن عائشة منكر غير صحيح مردود بحديث الباب، معناه كصحة ما اتفق عليه الشيخان وليس مراده تضعيفه الحقيقي، فسقط تعجب السيوطي منه.
المقصود من هذا أن عائشة رضي الله عنها اختلفت روايات عنها، جاء عنها أن كان يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله، وقال جاء عنها أن كان لا يصلي إلا إذا قدم مغيبه بدأ المسجد وصلىها ركعتين، وجاء عنها معذوك هنا لو سبحوها وإني لو سبحوها. ولعل السر في ذلك والله أنها نسيت أما في الحديث الأول ولا في الحديث الأخير، فأثبتت هذا وهذا، يكون هذا كله ثابت عنها، كان يصلي الضحى أربعا ما ثبت عنها يقال به، وهكذا ولها إلا نجم مغيبة نسيت ما فعله من كون يصليها بعض الأحيان أربعا. وقد ثبت من هذه أم هانئ صلى ثمان عام الفتح، وجاء عنها أيضا عند ابن حبان وجماعة أنه دخل بيتها وصلى ثمان ركعات لكن في سنده ضعف. وقد ثبت في الصحيحين أنه أوصى أبا هريرة بصلاة الضحى، وصحيح مسلم أنه أوصى أبا الدرداء بصلاة الضحى، هي سنة مؤكدة صلاة الضحى وأقلها ركعتان. وفي الصحيح أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال يصبح على كل إسلام من الصدقة، كل تسبيحة صدقة، كل تهليلة صدقة، كل تحميد صدقة، أمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. ثم قال ويكفي من ذلك ركعتان تركعهما من الضحى، هذا يدل على تأكلها وسنيتها. نعم.
يشمل حتى الصبي غير
المميز. نعم. هذه ذمة المؤمنين
واحد
إلى آخر
يشمل حتى الصبي غير
المميز في الإجارة. لا طبعا هذا الحكم يتعلق بالمكلفين. نعم. نعم
تجي
الجماعة
يا شيخ
المرأة. نعم تجيهم ينظر في أمرهم إن أسلموا والحمد لله ولا ردوا إلى ما منعهم بقولهم صلى الله عليه وسلم ذمة واحدة، ويعم قول جل وعلا وإن أهل المسلمين من المشركين السجال فأجرهم حتى أسمع كلام الله. نعم. صلى الله عليه وسلم إذا صلى رجل
بأهله إلى الضحى جماعة
ما في بأس، إذا صلى بعض الأحيان النبي صلى الله عليه وسلم زار بيت أنس جدة أنس وصلى بهم الضحى والثلاثين عليه الصلاة والسلام جماعة، وزار أتباع الضحى وصلى بهم جماعة. نعم.
زعم ابن
يعني قال معنى قال زعم تأتي ما نقول مثل قول سيبويه زعم يونس زعم كذا يعني قال وتأتي المعنى كذب ألم ترى أن يزعمون.
شيخ هجرت اسمع
ها ما يقول قال ابن أمي يعني ابن أمي يعني قال ابن أمي كان يعلي الله. نعم
يعني أخاها يا شيخ.
نعم
أخاها يعني.
نعم
ابن أمي تعني
أخاها
يعني
أخاها علي. نعم
قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط وإني لا أستحبها، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمله خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم.
قال هذا كجواب كان قيل لها كيف تستحبين والنبي ما فعله، قالت إن الرسول قد يترك العمل ويحب أن يعمله مخافة أن يشق على الناس عليه الصلاة والسلام، يعني يرفق بالناس قد يحب العمل ولكن يتركه مخافة ما شق على الناس، وهكذا يقال كون صلى الله عليه وسلم لم يحافظ على سنة الضحى لعله ترك المحافظة عليها خشية المشقة على الناس. وكذلك لما دخل الكعبة خرج منها كئيبا قال إني خشيت أن أكون شغلت على أمتي. اللهم صل على النبي وسلم. فالمقصود أنه قد يترك العمل مخافة المشقة يعني النافلة. اللهم صل على النبي وسلم. ولكن ثبت من قوله وثبت من فعله عليه الصلاة والسلام ثبت من قوله أصابه وغيره أبا الدرداء في حديث أبي ذر وثبت من فعله في حديث أم هانة عليه الصلاة والسلام وثبت من فعله إذا قدم من السفر صلى الضحى ركعتين في المسجد. اللهم صل عليه وسلم. نعم. أستدعي عبد الله عنك فعلها تارة السنة المداومة عليه مثل ما أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم كنا تركها لأن لا يشق على أمته لأنه لو داوم عليها داوموا شقوا على أنفسهم كأنهم جعلوها فريضة. المقصود أن السنة تكون بالقول تكون بالفعل تكون بالتقرير وهم يزوم
التقرير. صلى عمل السنة في عدد الركعات ثنتين مطلقا أو أربعة أو ثمان
أقل شيء من جعل وإذا أول زاد زاد الله له في الأجر أقلها ركعتين. الضحى والظهر أو في الليل كل واحد.
وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عائشة أنها كانت تصلي الضحى ثمانية ركعات ثم تقول لو نشر لي أبواي ما تركتهن. قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تصلي الضحى ثمانية ركعات ثم تقول لو نشر لي أبواي ما تركتهن. باب وغير عمان كان عن زيد بن أسلم عن عائشة أنها كانت تصلي الضحى ثمانية بياء مفتوحة ركعات ثم تقول لو نشر بضم النون أحية لأبواي أبو بكر وأم رومان ما تركتهن أي الثمان ركعات. قال الباجي يحتمل أنها كانت تفعل ذلك بخبر منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم كخبر أم هانة ولذا اقتصرت على هذا العدد. ويحتمل أن هذا القدر هو الذي كان يمكنها المداومة عليه. قال وليست صلاة الضحى من الصلوات المحصورة بالعدد فلا يزاد عليها ولا ينقص منها ولكنها من الرغائب التي يفعل الإنسان منها ما أمكنه انتهى. والمذهب عندنا أن أكثرها ثمان لأن ذلك أكثر ما ورد من فعله صلى الله عليه وسلم. وما ذكره الباجي من أنه لا حد لأكثر اختيار له. وإليه ذهب قوم منهم ابن جرير ومن الشافعة الحليمي والروياني وصوبه السيوطي قائلا فلم يرد في شيء من الأحاديث ما يدل على حصرها في عدد مخصوص. وروى سعيد بن منصور عن إبراهيم النخعي قال سأل رجل الأسودين يزيد يزيدكم أصل
سأل
قال سأل رجل الأسود بن يزيد الأسود بن يزيد كم أصلي الضحى قال كما شئت. وأخرج عن الحسن أنه سئل هل كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون الضحى قال نعم كان منهم من يصلي ركعتين ومنهم من يصلي أربعا ومنهم من يمد إلى نصف النار. وأخرج أحمد في الزهد عن الحسن أن أبا سعيد الخدري كان من أشد الصحابة توخيا للعبادة وكان يصلي عامة الضحى. وأخرج أبو نعيم في الحلية عن عبد الله بن غالب أنه كان يصلي الضحى مئة ركعة. فقد قال الحافظ زين الدين العراقي في شرح الترمذي لم أرى عن أحد من الصحابة والتابعين أنه حصرها في 12 ركعة لم أرى عن أحد من الصحابة والتابعين أنه حصرها في 12 ركعة ولا عن أحد من أئمة المذاهب كالشافعي وأحمد وإنما ذلك الروياني فقط فتبعه الرافعي ثم النووي انتهى. وفي فتح الباري قال في الروضة أفضلها ثمان وأكثرها عشرة ففرق بين الأكثر والأفضل ولا
يصل. والصواب في هذا أنه لا حد لها إن صلى ثمان أو أربع أو ست أو ركعتين أقلها ركعة ولا حد لأكثرها لكن أكثر ما روي ثمان في الصحيحين من هذه الأمهات وإلا فالأمر واسع ما بين ارتفاع الشمس. ولهذا في حديث عمرو بن عبسة لما في صحيح مسلم قال فإذا ارتفعت الشمس فصلي فإن الصلاة محظورة مشهودة حتى تقف الشمس. فأمرها أن يصلي وأن الصلاة محظورة مشهودة إلى وقوف الشمس. كل الضحى كان صلاة. صلى 100 أو 20 أو 50 أو 12 الحمد لله أمر واسع كله محل صلاة. وهكذا الظهر محل صلاة. وكان الليل كله محل صلاة. لو صلى هلا الحمد لله. محتمل يقول لها من سمع ذوات الأسباب محتمل أن وقتها واسع ممكن أن يؤخر المغرب ممكن أن يتقدم قبل العصر لكن مقتضى الأدلة أنها من ذوات الأسباب لأن العصر قد يعني يشق عليه التأخير إلى بعد المغرب إذا وصل البلد قد لا يتيسر أن يدخلها قبل العصر ليس باختياره المهم قد يحكمها أسباب كثيرة فالأقرب والله أعلم أنها من ذوات الأسباب نعم هذا الأقرب نعم
باب جامع سبحة الضحى
بركة
ما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب جامع سبحة الضحى حدثني يحيى عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام فأكل منه ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا فلأصلي لكم قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم انصرف وحدثني عن مالك
سنة الضحى وكان أوصى بها أبا هريرة وأبا الدرداء يفعلها بعض الأحيان عليه الصلاة والسلام وهي سنة مؤكدة قلبها ركعتان نعم ما لا صلاة هذا إنما هو تأسب النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا من باب المباحات إذا صلى لا بأس ما يقال سنة لا إنما هذا للرسول لأنه هو المشرع عليه الصلاة والسلام نعم
لو دخل منزله
وقال قوموا لتصلي إذا صلى منهم الضحى فيما يرى أنهم يعني من باب إظهار الخير وتعليمهم الخير الضحى لا بأس إنما يقال سنة لا
يدل
على إذا كان قصد التعليم والتوجيه
يدل على
الجماعة
في الضحى يا شيخ
لا بأس فإن النافلة بعض الأحيان جماعة لا بأس كما وقع هنا كما وقع في قصر إتبان وقع في عند الدرداء مع سلمان فالنافلة بعض الأحيان جماعة لا بأس
صلى الله عليك هل ورد أنه يقرأ في الضحى بسورة معينة أو بسورة معينة
ما ورد شيء ما أعلم شيء نعم
وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه قال دخلت على عمر بن الخطاب بالهاجرة فوجدته يسبح فقمت وراءه فقربني حتى جعلني حذاءه عن يمينه فلما جاء يرفع تأخرت فصففنا وراءه
وحدثني عن مالك
عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة أنه قال دخلت على عمر بن الخطاب بالهاجرة فوجدته يسبح فقمت وراءه فقربني حتى جعلني حذاءه عن يمينه فلما جاء يرفع تأخرت فصففنا وراءه
مثل ما فعل ابن عباس لما صف ابن عباس جعله عن يمينه كذلك جابر المقصود أن هذا هو السنة الواحد يقف عن يمين الإمام في الفرض والنفل فإذا كانوا اثنين فأكثر كانوا خلفه نعم
باب التشديد في أن يمر أحد بين يدي المصلي حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع فإن أبى فليقاتلوا فإنما هو الشيطان وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد الجهني أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلين. فقال أبو جهيم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري أقال 40 يوما أو شهرا أو سنة.
وهذا تحريم المرور بين يدي المصلي، وأنه واجب على المؤمن أن يحذر ذلك، وأن المصلي يدفع ويرده سواء كانت صلاة نافلة أو فريضة، لا يدع بين يديه يعني قريبا منه، فلا تدعو فأقل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى الكعبة جعل الجدار عنه ثلاثة أذرع من قدمه ثلاثة أذرع، فإذا كان بين يديه حيث يتناوله بثلاثة أذرع فأقل، أو بينه وبين السترة يدفعه لا يمر بينه وبين السترة. أما إن كان بعيد أو وراء السترة فلا حاجة إلى ذلك. نعم.
وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن كعب الأحبار قال: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يخسف به خيرا له من أن يمر بين يديه.
كعب الأحبار معروف أنه تابعين، قد يكون هذا ما قرأه في كتب الماضية. نعم. نعم 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 هذا في المدينة، في أبي سعيد في المدينة، النبي عام المدينة وغير المدينة، لكن مكة ذكر أهل العلم أنه لا يرد فيها لأن صعب يرد فيها، الغالب أن الاختلاط سوف يقع بكثرة المصلين وكثرة الطائفين وكثرة المجولين، فالأمر فيها واسع في المسجد الحرام. نعم. يصعب رد المار. نعم. ولهذا كان فيما ذكر ابن الزبير كان يصلي بالطواف امامه. نعم.
هذا الفطره واجب ام سنه؟
واهل الحديث انها سنه مؤكده، لان جاء في بعض الروايات انه صلى الى غير الفطره عليه الصلاه والسلام. نعم. الصحيح انها ما تبقى. نعم.
اذا كان الانسان ترك الفطره عامدا متعمدا هل يعتبر
تركها هؤلاء ترك السنة ولا يعلم، لكن ينبغي أن يحافظ عليها لأن الرسول أمر بذلك وفعلها عليه الصلاة والسلام. فإذا صلى في محل يخشى يمر بين يديه فيتأكد عليه صلي إما جدار ولا عمود ولا كرسي، مثل ما قال في الحديث رواه أبو داود: إذا صلى أحد فليصلي إلى سترة وليبدو منها. هذا هو السنة. نعم.
ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم
يصمد إلى الستر صمدا. ضعيف. هذا ضعيف. السنة يصمد إليها لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحد تلقى أوتي شيئا عمود ولا غيره. نعم.
والله عنك لم يوجد زحام في الحرم، بعض الناس يستسلم القضاء حتى في حال عدم وجود الزحام ويرى أن الأمر واسع ما في زحام.
على كل حال تجنب أحسن، أقول تجنب أحسن إذا تيسر. نعم. المسجد الحرام. نعم.
عفى الله عنك، احيانا في الزحام يكون النساء يصلين امام الرجال.
نعم.
اقول في الزحام في الحرم المكي يصلين النساء امام الرجال.
ما يضر ان شاء الله، لا يضر. نعم. الصلاه نعم. نعم. هذا يرجع إلى ولاة الأمر، هناك إذا رأوا جهات من الجهات يسحن إليهم، هم اللي يتصرفوا في هذا. نعم. أقول هم يتصرفوا إذا رأوا جهات معينة تكون فيها للنساء لا بأس. نعم.
وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يكره أن يمر بين أيدي النساء وهن يصلين. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يمر بين يدي أحد ولا يدع أحدا يمر بين يديه. باب الرخصة في المرور بين يدي المصلي. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود رضي الله عنه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد نازت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي للناس بمنى، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد.
وهذا يدل على جواز ذلك بين المأمومين، أما أمام المصلي الإمام هو الفضل، لا، حديث ابن عباس في مرور بين يدي المأمومين ولا يضر هذا. نعم.
قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعد بن أبي وقاص كان يمر بين يدي بعض الصف والصلاة قائمة، قال مالك: وأنا أرى ذلك واسعا إذا أقيمت الصلاة وبعد أن يحرم الإمام، ولم يجد المرء مدخلا إلى المسجد إلا بين الصفوف.
لا حرج في هذا لما ذكر ابن عباس، لا حرج في هذا. نعم.
صلى الله عليه. إذا انصرف الإمام فتبقى سترة المأموم، تبقى سترة الإمام سترة للمأموم، تستمر الحال
اللي يقضي يعني؟
اي نعم.
الله ان شاء الله يكفي، الله لا تبقى، ما يحتاج له سترة. نعم. نعم. يعني في قضاء يقضي كم من صلاته؟ وقال لي يظهر إنه ما يتعب، يصلي في مكانه والحمد لله. ما أعلم شيء، أقول ما أعلم هذا الشيء.
عبد الله عنك. إذا دخل في الصف بعد انصراف الإمام،
إذا مر بين يديه. نعم. نعم.
صلى الله عليه. إذا دخل في الصف بعد انصراف الإمام فهل يدعونه يمضي؟
نعم.
أقول: إذا دخل الرجل في الصف بعد انصراف الإمام من الصلاة فهل يدعونه يمضي؟
يعني صلى في الصف بعد ما انصرف الإمام،
يعني رجل دخل في الصفوف وهم يقضون والإمام قد انصرف وانتهى من الصلاة،
يعني يصلي يعني؟
لا، يمر بين الصفوف في قبلتهم.
ها؟
يمر في قبلتهم.
لا يدعون يمر بين يديهم. نعم. وهم يصلون ما يتم صلاتهم أو يصلون النافلة. ما أعرف والله، السترة من المصلين وهم من غير المصلين، لكن قد يقال إنها أمر حسي لا وضع المحذور، والله السترة يكون من المصلي نفسه يقصد ذلك، لكن لو وضعه غير قد يكون فيه خير إن شاء الله، لو وضع كرسي أمامه وضع قد يكون فيه هذا خير إن شاء الله. بارك
الله
في مصلحة تعاون البر والتقوى.
بارك الله فيك. وضع المناديل هذه الكراسين التي تحت المناديل السترة مع وجود
سواري
كثيرة، هل الأولى
السنة
كما كانت على
الصحابة؟ إذا تيسر أبعث ساعرية أو كرسي أو المقصود ما يحصل به السترة، الحمد لله. نعم.
قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي. قال: وحدثني عن مالك.
هذا عام إيش؟
قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي.
بلغت مالك ضعيفة، لكن لو صح فالسنة مقدمة، لو صح عن علي فالسنة مقدمة، يحمل أثر علي على أنه ما بلغت السنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقطع صلاة المرأة والحمار وكلب الأسود، السنة مقدمة على كل أحد، لكن لو صح على علي. نعم.
قال: وحدثني عن مالك.
لا ضعيف، يا ضعيف أبي سعيد. نعم. أنصح لو صح ما يكون لها مرة من الاجتهاد، لأن الاجتهاد له مجال. نعم. كلها ضعيفة. نعم. نعوه إنها ضعيفة. نعم. وإذا صح منها شيء فهي عامة مخصوصة، حديث لا يقطع المرأة والحمار وكلب الأسود من العام المخصوص لو صح شيء. نعم.
عفى الله عنك. الزرقاني في الحاشية يقول: بل أنه بلغه أن علي بن أبي طالب قال: لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يديه المصلي، وهذا البلاغ رواه سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن علي وعثمان موقوفا.
هذا يصير من اجتهاد رضي الله عنه، هذا من الاجتهاد. نعم.
أحسن الله عليك يا شيخ،
هذا من اجتهاد رضي الله عنه.
نعم. أحسن الله
إليك. كلمة
يقطع الصلاة، هل
يبطل
الصلاة
أم
يقطع الصلاة؟ يبطلها. نعم. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يقول لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي.
هذا مثل ما دعا عن علي. نعم. فساد جيد. نعم.
باب سترة المصلي في السفر. فبعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب سترة المصلي في السفر. قال وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يستتر براحلته إذا صلى. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان يصلي في الصحراء إلى غير سترة. باب مسح الحصباء في الصلاة. قال وحدثني يحيى عن مالك عن أبي جعفر القاري أنه قال رأيت عبد الله بن عمر إذا أهوى ليسجد مسح الحصباء لموضع جباته مسحا خفيفا. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد قال حدثني يحيى عن مالك عن أبي جعفر القاري أنه قال رأيت عبد الله بن عمر إذا أهوى ليسجد مسح الحصباء لموضع جبهته مسحا خفيفا.
لا بأس به. نعم.
قال وحدثني عن مالك
واحدة أو دعا إذا كان دعت الحاجة فلا بأس. نعم. 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 الحرص على أقول توصية هذا من العبث.
قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن أبا ذر كان يقول مسح الحصباء مسحة واحدة وتركها خير من حمر النعم. لبيت.
نعم.
قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن أبا ذر كان يقول مسح الحصباء مسحة واحدة وتركها خير من حمر النعم.
نعم. نعم. بلى فيه بين رمت واحد هنا من التعليل ترك مسح. نعم. نعم. هذا الظاهر الظاهر الحديث. نعم. واحدة أودع. نعم. الله فلا يمسح يسار فإن رمت واجب نهي. نعم.
باب ما جاء في تسوية الصفوف. قال وحدثني يحيى عن مالك عن نافع
الحصبة أو غير الحصبة مؤذية وتمنع من الخشوع يكون حينئذ مسحها واحدة غير من الترك حتى يتسلل الخشوع تبكوا من السجود. نعم. هذا بلاغ ما منسنده أو منسنده صحيح من يحيى بن سعيد بلغه. نعم.
ثم باب باب ما جاء في تسوية الصفوف. قال وحدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عمر بن الخطاب كان يأمر بتسوية الصفوف فإذا جاءوا فأخبروه أن قد استوت كبر. قال وحدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه قال كنت مع عثمان بن عفان فقامت الصلاة وأنا أكلمه وأنا أكلمه في أن يفرض لي فلم أزل أكلمه وهو
يكلمه
وأنا أكلمه في أن يفرض لي.
نعم.
فلما زل أكلمه وهو يسوي الحصباء بن عليه. فلما زل أكلمه. فلما زل أكلمه وهو يسوي الحصباء بن عليه حتى جاءه رجال قد كان وكلهم بتسوية الصفوف فأخبره أن قد استوت فقال لاستوي في الصف ثم كبر. باب وضع اليدين إحداهما على
الأخرى. يأمر بتسوية الصفوف وتكبير الصف الأول فالأول هذا هو السنة وأن الإمام يعتني بالجماعة ويلاحظهم حتى تستوي الصفوف وإذا كانت الصفوف كثيرة ووكل من يلاحظهم كان هذا من السنة لأن هذا من عناية بالصلاة وإكمالها مثل ما فعل عمر وعثمان رضي الله عنهم. نعم. نعم.
هل يقال بقاؤه
خلفه
من الرابع
والخامس الظاهر رجوع إلى صفه أولى، الرجوع إلى صفه ومأمور بأن يقوم مهمة المهمة حصل يرجع أولى نصر في صفه. نعم نعم المقصود ما يكون بينهم فرجة والمحاكاة والإيذاء لا، لكن يكون سد خلل. المقصود قال سد خلل سد فرج، هنا قدم يلي قدم أخيه ما بينهم فرجة من دون محاكاة وأذى، يلصق قدم قدم صاحبه ما يكون بينهم فرجة. لا ما في ما في حال ما دام أمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا من ما يعين هذا. هذا الناس إذا
كان قدمك عند قدمه يسحب قدمه
مرتين لا تحاكي حتى ما يسحب، خلها جنبه ولا تحاكي لا تولي ولا يسحب قدمه. أما إذا كنت تولي تحاكي يودي تولي.
يقول هذا بعض الناس ما يريد أن يضع قدمه.
لا تنبه بعد الصلاة يلا ينبه هذا سنة ولكن من غير أذى. بعض الناس يؤذي في المحاكة
على الإنسان يتركه
لا ينصح يقول لا يكون بين فرجة قدمي مع قدمك لا يكون بين فرجة. نعم
صلى الله عليك. الإمام إذا لم يجد من يسوي له الصف يشق الصفوف ولو طال الفصل بين الإقامة والتكبير.
نعم.
الإمام إذا لم يجد من يسوي له الصف
يأمر مثل ما أمر النبي وهو الصف صلي يأمر يكفي
يعني ما يحتاج يشق
الصفوف. النبي ما كان يأمر أحد يشق، يأمرهم سووا صفوف سووا صفوفكم حتى المصطفى الأول أول تراصوا يكفي. فما العادة أنه صلى إلى غير سترة في بعض الأحيان هذا يدل على عدم وجوده هنا سنة مؤكدة، ولا سيما في المواضع التي يقل فيها المرور أو يؤمن فيها المرور.
كف الخط يا شيخ.
نعم.
كف الخط في البطن خط.
يا شيخ إذا ما وجد شيء قدامه خطك إذا ما تيسر شيء. نعم.
بعض الناس يروا هناك فاصل في الفروشات حق المساجد فاصل بالأسود أو بالأحمر يرونها كأنها
لا يكفي على لا ما يكفي هذا غلط. ما يكفي.
جزاك الله.
نعم.
باب وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة. قال وحدثني يحيى عن مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق البصري أنه قال من كلام النبوة إذا لم تستح فاصنع ما شئت. ووضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة. قال وحدثني يحيى عن مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق البصري أنه قال من كلام النبوة إذا لم تستح فافعل ما شئت. ووضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة يضع اليمنى على اليسرى وتعجيل الفطر والاستيناء بالسحور.
نعم.
قال وحدثني عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد أنه قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم لا أعلم إلا أنه ينمي ذلك.
هذا رواه البخاري رحمه الله. نعم. وهذا السنة يضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسل والساعد ووقت وقوفه في الصلاة. هذه الرواية على ذراعه اليسرى ولا منافعة، لأن إذا مد يده هكذا صار أطراف على الذراع، أطراف الأصابع على الذراع، جمع بين الروايتين. وهذا يعم القيام الذي قبل الركوع والذي بعد الركوع كله. يضع يده هكذا هكذا على الكف والأصابع على الساعد والساعد هو الذراع. نعم.
الله رفع على السطوة.
نعم.
بعض الناس يرفع على سطوته.
لا على الصدر. شنو على الصدر؟ نعم.
شيخ بارك الله فيك.
نعم.
هل يقال إن السنة في وضع اليد اليمنى على اليسرى تعددت يضع على ذراعه يضع على كفه أو على الأمر واحد؟
لا السنة سريعة. كان في حاجة واحد على يدي كفه الرسي والساعد. يوافق رواية أبي سهل بن سعد الذراع اليسرى أنا الذراع اليسرى من جامع الأحاديث المتعين من جامع بينهما المتعين. نعم.
يعني شيخ يقول الأمر واسع
ما فيها تخالف ما فيها خلاف. نعم.
باب القنوت في الصبح. وهل قال وحدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يقنت في شيء من الصلاة
كان
لا يقنت في شيء من الصلاة. قال وحدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يقنت في شيء من الصلاة.
قال الشاعر
أي لا في غيرها من الصلوات، والمراد به هنا الدعاء في الصلاة في محل مخصوص من القيام. وذكر ابن العربي أنه يطلق على 10 معان نظمها الحافظ زين العراقي.
وذكر ابن العربي
أنه يطلق على 10 معان نظمها الحافظ زين العراقي، فقال ولفظ القنوت إعداد معانيه تجد مزيدا على 10 معان مرضية: دعاء خشوع، والعبادة طاعة إقامتها إقراره بالعبودية، سكوت صلاة، والقيام وطوله كذاك دوام الطاعة الرابح القية كذاك دوام الطاعة الرابح القية
إلا
القية ألف لام قاف ياء هاء قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يقنط في شيء من الصلاة، بل روي عنه أنه بدعة. قال الباجي لم يدخل في الترجمة على ما فيه قنوت على ما اعتقده من القنوت في الصبح، بل أدخل فعل ابن عمر مخالفا لمعتقده. وقال ابن عبد البر لم يذكر في رواية يحيى غير ذلك وفي أكثر الموطئات. وقال ابن عبد البر لم يذكر في رواية يحيى غير ذلك وفي أكثر الموطئات بعد حديث ابن عمر مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان لا يقنط في شيء من الصلاة ولا في الوتر، إلا أنه كان يقنط في صلاة الفجر قبل أن يركع الركعة الأخيرة إذا قضى قراءته انتهى. وقد صح أنه صلى الله عليه وسلم لم يزل يقنط في الصبح حتى فارق الدنيا، رواه عبد الرزاق والدارقطني وصححه الحاكم. وثبت عن أبي هريرة أنه كان يقنط في الصبح في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعده. وحكى الحافظ العراقي أن ممن قال بذلك الخلفاء الأربعة وأبو موسى وابن عباس والبراء، ومن التابعين الحسن البصري وحميد الطويل والربيع بن خثيم وسعيد بن المسيب وطاووس وغيرهم، ومن الأئمة مالك والشافعي وابن مهدي والأوزاعي. ولا يرد أنه روي عن الخلفاء الأربعة وغيرهم أنهم لم يكونوا يقنطون. لأنه إذا تعارض إثبات ونفي قدم الإثبات على النفي. وفي الصحيحين سئل أنس أقنت النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح؟ قال نعم. قيل أقنت قبل الركوع؟ قال بعد الركوع يسيرا. وفيهما أيضا عاصم بن سليمان الأحول.
وفي الصحيحين
سئل أنس رضي الله عنه أقنت النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح؟ قال نعم. قيل أقنت قبل الركوع؟ قال بعد الركوع يسيرا. وفيهما أيضا عن عاصم بن سليمان الأحول قال سألت أنس بن مالك عن القنوت فقال قد كان القنوت، قلت قبل الركوع أو بعده؟ قال قبله. قلت فإن فلانا أخبرني عنك أنك قلت بعد الركوع، فقال كذب، إنما قنت صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا. رواه كان بعث قوما يقال لهم القراء زهاء 70 رجلا إلى قوم من المشركين، وكان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد، فغدروهم وقتلوهم، فقنت صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو عليهم. وفي ابن ماجه بإسناد قوي عن أنس أنه سئل عن القنوت فقال قبل الركوع وبعده. وروى ابن المنذر عن أنس أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قنتوا في صلاة الفجر قبل الركوع وبعضهم بعده. وروى محمد بن نصر عن أنس أن أول من جعل القنوت قبل الركوع أي دائما عثمان لكي يدرك الناس الركعة. قال الحافظ ومجموع ما جاء عن أنس من ذلك أن القنوت للحاجة بعد الركوع لا خلاف عنه في ذلك، وأما لغير حاجة فالصحيح عنه أنه قبل الركوع. وقد اختلف عمل الصحابة في ذلك، والظاهر أنه من الاختلاف المباح. قال وفي صحيح ابن خزيمة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم، وكأنه محمول على ما بعد الركوع بناء على أن المراد بالحصر في قوله إنما قنت شهرا أي متواليا. وفي الصحيحين عن أنس قال كان القنوت في الفجر والمغرب، ولمسلم عن البراء نحوه، وتمسك به الطحاوي في ترك القنوت في الصبح، قال لأنهم أجمعوا على نسخه في المغرب فيكون الصبح كذلك انتهى. ولا يخفى ما فيه، وعارضه بعضهم فقال أجمعوا على أنه صلى الله عليه وسلم قنت في الصبح، ثم اختلفوا هل ترك، فنتمسك بما أجمعوا عليه.
نعم، المقصود أن الصواب أن القنوت إنما هو في النوازل والحاجات، هذا هو اللي قالتها النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا لقومه على قوم، كما جرى في قصة الذين اعتدوا على القراء، وكان يدعو على قريش قبل الفتح، كان يقنت بعد الصبح في الصبح ويقنت في غير الصبح. وثبت أنها قنت في الصبح وفي الفجر في الظهر وفي العصر وفي المغرب وفي العشاء، كلها في النوازل. أما قنوت في الصبح دائما هو الحديث ضعيف كما أوضح ابن القيم رحمه الله ذلك في زاد المعاد، والقنوت يطلق على طول القيام. أما القنوت في الدعاء على قوم أو على قوم فهذا كان يفعله صلى الله عليه وسلم عند الحاجة وقتا معين ثم يمسك. وأما قنوت الوتر فهذا باقي مشروع ما علمه مثل ما جاء في حديث الحسن. نعم، الصواب أنها بعد الرفع، هذا ثابت الأحاديث الصحيحة بعد الرفع. نعم،
الله أعلم.
نعم.